إخوة الكرام، قبل أن أختم ترجمته بوفاته رحمة الله ورضوانه عليه، ومتى توفي وما حصل له من الرؤى عند وفاته رحمة الله ورضوانه عليه، كما هي عادتنا في تراجم من تقدم من أئمة الإسلام، أختمها بصلتهم بالسلاطين وما حصل لهم من السلاطين في زمانهم. تقدم معنا في ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كيف ضرب على يد يزيد بن هبيرة في الدولة الأموية، وعلى يد أبي جعفر، ثم مات مسقيا مسموما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في سجن أبي جعفر، وكيف ضرب سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه على يد جعفر بن سليمان أمير المدينة وهو ابن عم أبي جعفر، وكان أميرا كما قلت جعفر بن سليمان على المدينة المنورة على منورها صلوات الله السلام، ونقتل به وسخم وجهه كما تقدم معنا حامه. وتقدم معنا عرض عليه أبو جعفر وهارون والمهدي ما عرضوا من الدنيا، وأن يكون معهم في بغداد، فأبى فقال كلمته الشهيرة وهي كلمة مأثورة كما تقدم معنا تخريج ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هكذا للإمام الشافعي حصلت محنة، لكن محنته أخف محن الأئمة الأحبة. الإمام أبو حنيفة محنته أشد المحن، والإمام مالك والإمام أحمد محنتهما متقاربة، وإن كانت محنة الإمام أحمد أيضا أشد، الضرب والحد أكثر بكثير مما حصل للإمام مالك رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الإمام الشافعي ما حصل له ضرب، وسجن كما سيأتينا، وجيء به مغلولا من مكة المكرمة ومن اليمن، يداه مغلولتان مربوطتان إلى عنقه رضي الله عنه وأرضاه، إلى بلاد بغداد، عندما اتهم بما اتهم به في عهد خلافة هارون الرشيد. محنته إخوة الكرام ذكرها أئمتنا كما في الانتقاء في صفحة 95، وفي توالي التأسيس صفحة 27 و100، ونظروها في مناقب الإمام الشافعي للإمام البيهقي في الجزء الأول صفحة 500. خلاصة المحنة إخوة الكرام التي حصلت له وسببها أنه ادعي عليه أنه يريد أن يخرج على هارون الرشيد، وأنه يريد الخلافة لنفسه، وسبب هذا الادعاء أنه عندما ذهب إلى اليمن رضي الله عنه وأرضاه وارتفع شأنه، كان أمير اليمن والي اليمن في زمنه كان ظلوما غشوما، صار للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه صار له كما قلت منزلة، ارتفع شأنه، له قوة، له شوكة، فكان يأمر وينهى، وكان يأخذ على يدي هذا الأمير ويمنعه من الظلم. فعمل هذه الإشارة وأرسل إلى هارون الرشيد وقال له: إن كان لك حاجة في اليمن، إن كان لك حاجة في اليمن وتريد أن تبقى تابعة إلى خلافتك، فاحترف من الإمام الشافعي، فلا أمر لي ولا نهي معه، لا أستطيع أن آمر ولا أنهى، أن أنهى وهو موجود في الدنيا، وأنت إذا تريد أن تبقى هذه البقعة تابعة لا تحترف من الإمام الشافعي لعله يريد ويريد. جبروت الحكم كما تقدم معنا في كل وقت أمر مباشرة بأن يرحل الإمام الشافعي إليه بهذه الكيفية، جيء به كما قلت مغلول يداه إلى عنقه رضي الله عنه وأرضاه بقيود الحديد من ذلك المكان إلى بغداد. فلما جاء أيضا في أول الأمر ما أدخل عليه وتركه فترة، ثم بعد ذلك سجن، ثم بعد ذلك أدخل عليه، ولكن ظهر فضل الإمام الشافعي ومكانته وإمامته وكذب ما افتري وادعي به عليه رضي الله عنه وأرضاه بأمرين اثنين، أولهما بواسطة شيخه وصاحبه محمد بن الحكم عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، وكان بينهم معرفة، وقيل بواسطة شيخنا الإمام مالك رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن قدوم الإمام الشافعي في هذه المرة كان سنة 84 هجرة، وتقدم معنا أن الإمام مالك في سنة 79 ومحمد بن الحسن رضي الله عنه وأرضاه هاجر إلى شيخ الإمام مالك رضي الله عنه، وهو أوثق من روى عنه الموطأ، وضبطه له يزيد على ضبط غيره، لزمه 3.5 سنوات ينقل عنه الموطأ ويضبط عنه الموطأ، فتعرف على الإمام الشافعي، والإمام الشافعي استفاد من الإمام محمد بن الحسن وهما في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، بينهما معنى، وكل واحد منهما يعرف فضل الآخر ويقدره. ومحمد بن الحسن له شأن في ذلك الوقت، وهو من يعني أصحاب هارون الرشيد، ومن خواصه، ومن يحضرون مجلسه. فلما علم بقدوم أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه وأرضاه استاء محمد بن الحسن، فتحين دخول الإمام الشافعي على هارون الرشيد، فدخل وكان موجودا. هذا سبب كما سيأتي. والسبب الثاني علم الإمام الشافعي وفضله، فهو يعني كأنه علم على رأسه نار، وهو كالنجوم المضيئة في السماء رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل على هارون وقال له هارون ما بلغني عنك، وتبين أن الدعوة ملفقة ولا صحة لها، وأن الإمام الشافعي من أهل العلم، وقال محمد بن الحسن يشهد لي بذلك، فقال نعم إنه من أهل العلم والفضل وله شأن. فهارون سأله بعد ذلك عن مسائل العلم فيما يتعلق بالكتاب والسنة والتاريخ وغير ذلك، فأجاب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فأعجب هارون به على أئمتنا جميعا رحمة الله ورضوانه. فقال له هارون إنك ملأت صدري وعظمت في عيني فعظني، فوعظه بعد ذلك وأمر له 500 دينار، ثم زاده 500 أخرى فحمل معه 1000 دينار وفرقها أيضا في بغداد، فما أخذ منها دينارا واحدا رضي الله عنه وأرضاه. هذه المحنة حصلت لهذا الإمام المبارك رضي الله عنه وأرضاه، كما قلت جيء به من ذلك المكان لهذه الكيفية، يداه مغلولتان، ثم بعد ذلك اعتقل وسجن فترة، ثم بعد ذلك عندما قابل هارون ظهر فضل الإمام المبارك الميمون وأفرج عن رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أمتنا أجمعين. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت تم الإفراج عنه وخلاصه من هذه الشدة بهذين الأمرين، بواسطة محمد بن الحسن، وبما عند الإمام الشافعي من علم وفضل رضي الله عنه وأرضاه، والفضل في الأمرين لله عز وجل. أما محمد بن الحسن إخوتي الكرام فهو شيخ للإمام الشافعي، وكان الشافعي يثني عليه، فكان يقول فما في الجزء الذي ألفه الإمام الذهبي في فضائل أبي حنيفة وصاحبي في صفحة 80، وانظروا الأثر أيضا في السير في ترجمة محمد بن الحسن في الجزء التاسع صفحة 35 و100. قال الإمام الشافعي ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن، ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن، كأن القرآن نزل عليه، كأن القرآن نزل عليه. وكان يقول هو أفصح من رأيت، ما رأيت أفصح منه، ولو شئت لقلت إن القرآن نزل بلغته، ولو شئت لقلت إن القرآن نزل بلغته. ومحمد بن الحسن له شأن عظيم في التدقيق في أمور الفقه رضي الله عنه وأرضاه. يروي شيخ الإسلام إبراهيم الحربي أنه قال الإمام المبجل سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأرضاهم يا أبا عبد الله من أين لك هذه المسائل الدقاق، هذا الفقه هو الاستنباط، من أين لك هذا؟ فقال من كتب محمد بن الحسن، من كتب محمد بن الحسن. قال الإمام الذهبي في آخر ترجمة في الجزء الذي ذكرته في ترجمة سيدنا أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله عنهم وأرضاهم، يحكى عنه ذكاء مفرط وعقل تام وسؤدة وكثرة التلاوة. كان يقرأ كل ليلة ثلث القرآن فيختم في ثلاث ليال رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمته أجمعين. وقد توفي في بلاد الرقة عندما كان مع هارون سنة 89 بعد المئة، في بلاد الرقة توفي هو والكسائي في يوم واحد في وقت واحد، فحزن هارون وقال دفن الفقه والعربية في يوم واحد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. ومحمد بن الحسن عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا كان يكرم تلميذه وصاحبه الإمام الشافعي رضي الله عنهم وأرضاه ويدله ويبدله، ففي طوال التأثير في صفحة 230 و100 قال: ركب الإمام محمد بن الحسن على دابته وهو متوجه إلى دار الخلافة بطلب من هارون، فلما وصل إلى الدهليز الذي سيخرج منه وإذا بالإمام الشافعي قد أقبل، فنزل الإمام محمد بن الحسن وعانق صاحبه وتلميذه الإمام الشافعي وقال لغلامه: اذهب فاعتذر لنا لأن لن أذهب إلى هارون. فقال الإمام الشافعي: آتي في وقت آخر. قال: لا. فذهب الغلام واعتذر وآثر مجالسة الإمام الشافعي على مجالسة أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في ذلك الحين هارون الرشيد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. قال إمتنا: اختار مجالسته على مرتبته وعلى منزلته وعلى مجلسه في دار الخلافة، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. الإمام محمد بن الحسن عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا التقى مرة بشيخ كريم وهو علي بن معبد ابن شداد من المحدثين الكبار، ثقة فقيه كان أيضا يتفقه على مذهب سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم، علي بن معبد ابن شداد. التقى به في الرقة عندما كان مع هارون وأخذه معه وهو ذاهب إلى دار القضاء، التقى بعلي بن معبد ابن شداد عليه جميعا رحمة الله ورضوانه، فنزل وسلم عليه وأخذه معه. فلما خلى به قال: ما الذي خلفك عني؟ أنت هنا وليس بيننا صلة. فقال علي بن معبد: جئت مرة لأسلم عليك فمنعني الغلمان، هؤلاء الذين هم على الباب الحجار، قال: لا تدخل على محمد بن الحسن. فانصرف فقال: من هو؟ أخبرني. فقال: يعني لا أخبرك بعينه، منعت والأمر سهل. قال: إن لم تخبرني لا أطردنهم كلهم، ما يبقى غلام معي ولا حاجب عندي من أبي. فقال له: يعني لا أريد أن يؤذى البريء من أبي واحد أيضا. قال: إن كان كذلك نتوفق. جمع غلمانه وقال: إذا جاء علي بن معبد فلا شأن لكم معه، يدخل علي مباشرة إلى ساحة القضاء وإلى مجلس القضاء. فكان إذا جاء يسلم، فإذا رد عليه محمد بن الحسن دخل عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. هذا إدلال العلماء لبعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الإمام محمد بن الحسن يجل تلميذه وصاحبه الشافعي، والشافعي يجل شيخه وصاحبه محمد بن الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوتي الكرام، إنما ذكرت هذا لنعي أمرا لا بد من وعيه. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قدم بغداد 3 مرات. قدمته الأولى كانت 84 و100، والثانية 95 و100. الأولى كما تقدم معنا أتى إليها من غير اختياره، جاء به مغلولا يحاكم، وله صلة بمحمد بن الحسن في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه قبل هذا اللقاء، ففرح بعد ذلك بلقاء صاحبه وشيخه أيضا وجلس معه فترة واستفاد، ثم عاد بعد ذلك إلى مكة المكرمة. وعاد إلى بغداد مرة ثانية لطلب العلم ولقاء المشايخ سنة 95، ودلس فيها سنتين متتاليتين، ثم عاد إلى مكة المكرمة وجلس فيها قليلا، حتى عاد إلى بغداد مرة أخرى 98، فمكث فيها أشهرا فقط، ثم شد رحله إلى بلاد مصر، وفيها توفي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربه. هذه الرحلات الثلاث التي حصلت للإمام الشافعي إلى بغداد 84 و95 و98 عليه وعلى أئمتنا رحمات رب العالمين. إخوتي الكرام، لهذه الرحلات يتبين لنا أمر مكذوب نفق على بعض أئمة الإسلام لابد من أن نحذره، وقد رده أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. قال الإمام ابن حجر رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمتنا في توالي التأثير صفحة 131، الرحلة المنسوبة إلى الإمام الشافعي ذكرها الإمام الآبوري والإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي، وذكرها الإمام الرازي في مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنهم وأرضاهم، قال إنها مكذوبة، وغالب ما فيها موضوع، وبعضها ملفق من روايات مفرقة، وبعضها ملفق من روايات مفرقة، وأوضح ما فيها من الكذب، أوضح شيء فيها مما هو مكذوب، قال أن الإمام محمد بن الحسن وصاحبه أبا يوسف حرضا الرشيد هارون الرشيد على قتله الإمام الشافعي. في الرحلة قيل إن محمد بن الحسن وأبا يوسف حرضا هارون الرشيد على قتله، وأراد أن يقتله أن يبطش به، حتى ظهر له بعد ذلك فضله فعفى عنه وفرج عنه وأطلق سراحه. هذا إخوتي الكرام مكذوب قطعا وجزما. أولا من ناحية التاريخ، الإمام أبو يوسف كما قال الحافظ ابن حجر كما هو مقطوع به توفي 82، يعني قبل قدوم الإمام الشافعي بسنتين، وعليه فالكلام كله مكذوب مزور. الإمام الشافعي جاء 84، فكيف يحاول أبو يوسف إقناع الخليفة ليقتل الإمام الشافعي رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هذا حقيقة أمر لا يصدق ولا يقبل من ناحية التاريخ. الأمر الثاني كما قال الإمام ابن حجر ونعم ما قال رضي الله عنه وعن أئمتنا، قال هما، يعني لو كان الإمام أبو يوسف حيا، لو، والإمام محمد الحسن كان حيا قطعا وجزما، لكن لو كان الإمام أبو يوسف أيضا حيا، هما لا إله إلا الله أتقى لله من أن يفعل ذلك، ولا يظن بهما ذلك، وإن منصبهما وجلالتهما وما اشتهر من دينهما لا يصد عن ذلك. هذا لا يمكن أن يحصل منهما مع ما عندهما من الدين. أما هذه الرحلة التي لفقها وكذبها واحد من ينتسب أيضا إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عن أئمتنا أجمعين، وتقدم معنا ضمن مواعظ الجمعة بيان التعصب المذموم الذي ينبغي أن نحذره، وهو أن ينتسب الإنسان إلى مذهب ثم يتكفف على المذاهب الأخرى. هذه الرحلة افتراها واختلقها وزورها وحبكها وصنعها عبد الله بن محمد البلوي، عبد الله بن محمد البلوي. قال الإمام الدارقطني كما في الميزان كان يضع، كان وضاع. قال الإمام ابن حجر كما في اللسان في الجزء الثالث صفحة 38، ومعه الميزان، وهو صاحب الرحلة المنسوبة إلى الإمام الشافعي، رحلة الإمام الشافعي، وقد طولها عبد الله بن محمد البلوي، وقد طولها ونمقها وغالب ما أورده فيها مختلق. طولها ونمقها وغالب ما أورده فيها مختلق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا إخوتي الكرام ينبغي أن نعيهم. حصل في الإمام الشافعي نحن من الله عليه بهذين الأمرين، اخرج عنه بسببهما شيخه وصاحبه محمد بن الحسن علمه وفضله الذي تفضل الله به عليه. الإمام الشافعي بعد ذلك إخوتي الكرام عرض عليه القضاء من قبل خليفتين اثنتين فرفض، من قبل خليفتين اثنين فرفض، أولهما هارون الرشيد. بعد أن ظهر لهارون الرشيد ظهر له فضل الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، عرض عليه القضاء كما في مناقب الإمام الشافعي. الإمام البيهقي في الجزء الأول صفحة 250 و100 فقال لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، لا أكون قاضيا ولا ألي لكم عمل، لا حاجة لي فيه. وعرض عليه القضاء بعده الخليفة المأمون، وتقدم معنا أن المأمون بأس وبلاء على أهل الإسلام، وقد توفي سنة 18 و200. عرض عليه أيضا القضاء كما في مناقب الإمام الشافعي في الجزء الأول صفحة 55 و100 وفي توالي التأثير صفحة 82 و100. عرض عليه القضاء وأرسل رسولا إلى مصر ومعه طق لتكليف الإمام الشافعي القضاء ورئاسة القضاء وأنه هو المسؤول عن القضاء في بلاد مصر. فلما وصل الرسول إلى الإمام الشافعي قال حتى أستخير الله، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرا، إن كنت تعلم أن هذا خير في ديني ودنياي وعاقبة أمري فأمضه ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ودنياي وفي عاقبة أمري فاقبضني إليك. فمات بعد 3 أيام عليه الرحمة والرضوان. رد القضاء كما قلت الذي عرض عليه من قبل هارون، ولما جاءه التكليف من قبل المأمون لجأ إلى الحي القيوم أن يختار له ما فيه رضاه عليه، فقبض إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه، وعمره كما تقدم معنا أقل عمر الأئمة قطيبة رضوان الله عليهم أجمعين، فعاش 54 سنة فقط عليه رحمة الله ورضوانه. إخوتي الكرام، عدد من أئمة الإسلام كانوا يمتنعون عن القضاء كما تقدم معنا في تراجمهم، منهم منصور بن المعتمر ثقة سب، ثقة سب ما دل فقط حديثه في الكتب الستة في 32 و100 إمام مبارك، انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء الخامس صفحة 240. قام الليل 40 سنة وصام 40 سنة وصلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. منصور ابن المعتمر رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين، عليه وعلى أئمتنا، صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. منصور ابن المعتمر عرض عليه القضاء في عهد الدولة الأموية، والذي عرض عليه القضاء هو يزيد ابن هبيرة الذي مثل بسيدنا أبي حنيفة كما تقدم معنا رضي الله عنه. عرض عليه القضاء فأبى، فسجنه شهرا، ثم أخرجه من السجن إلى دار القضاء لأجل أن يقضي، فأجلس كرها، فجاء إليه الخصوم، فإذا جلس الخصمان يختصمان، هذا يذكر كلامه وهذا يذكر كلامه، يقول فهمت كلامكما لكن لا أحسن القضاء بينكم. انتهت الجلسة في أمان الله. فهمت كلامكما ولا أحسن القضاء بينكم. فتكرر هذا، فقيل ليزيد بن هبيرة لو نثرت لحمه لا يقبل القضاء. فلا داعي يعني به المجادلة والمحادة بالباطل، لا يمكن مهما عملت، سجنته شهرا ثم أخرجته إلى دار القضاء وفعل هذا فما يمكن أن يقبل أبدا. فأعفاه بعد ذلك وتركه. عددا من أئمتنا إخوة الكرام فعلوا هذا، وتقدم معنا أن القضاة يحشرون مع الأمراء، والعلماء يحشرون مع الأنبياء على نبينا وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. والقضاء بعد الخلافة الراشدة عندما تبنت صار أهل الخير يبتعدون عنه، ومن ابتلي به واتقى الله فلعله يند رأسا برأس، والعلم عند الله جل وعلا، لأنه سيصبح للقاضي صلة وثيقة واتصال مباشر بعد ذلك بالمسؤول. وكما قلت بعد الخلافة الراشدة دخلوا في ظلم وجور يقل ويكثر على حسب حال الأمير الذي جاء بعد الخلافة الراشدة باستثناء سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يذكر أئمتنا في ترجمة العبد الصالح شريف بن عبد الله النخعي في سنة 77 صدوق لكنه يخطئ كثيرا، وتغير حفظه منذ أن ولي القضاء، وكان عادلا. يقول الحافظ بن حجر في ترجمته في التقريب: كان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. روى له البخاري تعليق وأهل السنن الأربع، وروى له الإمام مسلم لكن مقرونا وفي المتابعة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. هذا أيضا أكرهه المهدي على القضاء، لكن بحيلة. دعاه المهدي وقال: أنت بين سنة، إما أن تلي القضاء لنا، وإما أن تعلم أولادي وأن تؤدبهم، وإما أن تأكل طعاما، أن تأكل أكلة واحدة، اختر ماذا تريد. إما أن تأكل، وإما أن تلي القضاء، وإما أن تؤدب الأولاد وأن تعلمهم. لا مفر لك من واحدة من هذه الثلاث. ففكر رضي الله عنه وأرضاه قليلا فاختار الأكلة، وأكل السلطان مثل الخمر أم الخبائث. فاختار الأكلة فقال لطباخ يصنع له من الطعام الذي تتعلق به الأذهان وهمة الإنسان، بحيث إذا أكل لا يصبر عنه، فصنع له طعاما من الطعام الذي يقدم للسلطان. فلما أكله قال المهدي: لن يفلح أبدا، انتهى، هذا ربطناه. فما خرج حتى قبل القضاء وعلم أولاد المهدي، فكتب له بعد ذلك فك باستلام العطاء. فذهب إلى الصراف الذي سيعطيه العطاء، فبدأ يحاققه ويعني يستوفي منه العطاء كاملا. قال: تريد عطاءك كاملا وما تسامع في شيء يسير، كأنك بعت بذلة. قال: بعت ما هو أعظم منه، بعت دين. يعني أكثر من هذا ماذا تريد؟ وأنت ستنقصني أيضا من عطائي، بعت ديني. عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. ومع هذه الترجمة الطيبة له: كان عادلا فاضلا لا تأخذه بالله لوم سلام، ومع ذلك يقول هذا عن نفسه رحمة الله ورضوانه عليه. الدنيا أخوتي الكرام، الدنيا حقيقة نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فإن كانوا يحذرون هذا، والسلامة لا يعدلها شيء. أختم الكلام أخوتي الكرام بوفاة هذا الإمام الهمام، وكما قلت سنختم ترجمته بعون الله وتوفيقه في هذه الليلة المباركة لنقف عند ترجمة سيدنا الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، نتدارسها وهي آخر التراجم للأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الإمام المبارك توفي أخوتي الكرام آخر يوم من رجب، آخر يوم من رجب، يوم الخميس في أول ليلة من شعبان، وهي ليلة الجمعة. وكانت وفاته رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمتنا بعد العشاء، ودفن يوم الجمعة بعد العصر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. انظروا هذا في مناقب الإمام الشافعي للإمام البيهقي في الجزء الثاني صفحة 97 و200. وقد حصلت رؤى في الليلة التي توفي فيها هذا الإمام المبارك، رآها عدد من أئمة الإسلام، فأقتصر على اثنتين منها. الرؤية الأولى، رأى بعض أصحابه أنه توفي في تلك الليلة نبي الله أبونا آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فسألوا المعبر توفي آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه هذه الليلة، فقال مات في هذه الليلة أعلم أهل الأرض. فسألوا من مات، تحققوا من الخبر. قالوا وكيف، من أين علم؟ قال وعلم آدم الأسماء كلها، أعلم أهل الأرض في هذا الوقت توفي. فجاءهم الخبر في نفس الليلة بوفاة الإمام الشافعي رضي الله عنه. خبر آخر في نفس هذا الكتاب أيضا، رأى رائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض تلك الليلة ودفن بعد صلاة العصر، وهو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام الإمام الشافعي، وكان المقرر أن يدفن بعد صلاة الجمعة كما قرر أمير مصر. فلما قيل له رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات هذه الليلة، رأى رأى ذلك ودفن بعد صلاة العصر، فقال لا يدفن الشافعي إلا بعد صلاة العصر، فصلوا العصر ودفنوه رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمتنا أجمعين. وهذه الليلة التي مات فيها واليوم الذي دفن فيه، هذا من حسن خاتمة الإنسان أن يموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، ومن مات في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة ينجو من فتنة القبر، ولا يتعرض لسؤال منكر ونكير، ولا يتعرض للحساب ولا للعذاب في القبر بفضل الله وكرمه ورحمته، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والضياء المقدسي في الأحاديث الزياد المختار. والحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. والحديث إخوة الكرام لا ينزل عن درجة الصحة، وقد روي عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. روي الحديث من رواية سيدنا أنس بن مالك كما في مسند أبي يعلى، انظروا المجمع الجزء الثاني صفحة 19 و200. وروي من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين كما في الحلية في الجزء الثالث صفحة 55 و100. ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا أجير في رواية جابر من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء. وروى الحديث من رواية سيدنا علي رضي الله عنه، رواه الإمام الديلمي، فهو من رواية عبد الله بن عمرو وأنس، ومن رواية جابر وسيدنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا الكلام على الحديث إخوة الكرام في المقاصد الحسنة صفحة 29 و400، وفي تحفة الأحوذي في الجزء الثاني صفحة 65 و100. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد قرر أئمتنا أن 9 أصناف لا يمتحنون ولا يفتنون في قبورهم. انظروا الكلام عليهم موسعا مفصلا في جمع الشتيت في صفحة 89 إلى 900. وهؤلاء الأصناف التسعة أفردهم تبدأ وأدلتهم تطلب من الكتاب الذي ذكرته ومن غيره من الكتب. أولهم النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثانيهم الصديق، ثالثهم الشهيد، رابعهم المرابط إذا مات في رباطه، خامسهم المطعون الذي يموت بالطاعون، سادسهم الصابر في بلد انتشر فيه الطاعون ثم مات وإن لم يمت بسبب الطاعون. الطفل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، الطفل الذي ودون البلوغ والحمر، من يداوي ويواظب على قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك كل ليلة؟ هؤلاء الأصناف التسعة يجارون ويحفظون من فتنة القبر وعذاب القبر بفضل الله ورحمته. الله يختص برحمته من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. فمن وفق لشيء من ذلك وحصل له شيء من ذلك دليل على نجاته من فتنة القبر، والله على كل شيء قدير. فإن قال قائل يعني المحافظة على الأمر الأخير قراءة سورة الملك أمر يسير، يا عبد الله إذا لم تكتب لك هذه الكرامة سيحال بينك وبين المحافظة عليها في كثير من الليالي. وقد أخبرني بعض الإخوة كل واظب عليها وأحيانا أنسى، كل أحيانا يمر أسابيع ولا أقرأها. قلت يا عبد الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الأمور التسعة إذا حصلت أو واحد منها لإنسان يسلم من فتنة القبر ولن يقابل الفتاح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في آخر يوم من حياته كما قلت هو يوم الخميس وفي ليلة الجمعة توفي رضي الله عنه وأرضاه، دخل عليه تلاميذه وأصحابه كما في صفحة 94 و100 فسألوه أبا عبد الله كيف أصبحت؟ قال أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة وعلى الله واردة وبكأس المنية شاربة ولسوء أعمالي ملاقية، فلا أدري نفسي إلى الجنة تصير فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إخوتي الكرام، توفي هذا الإمام المبارك كما قلت سنة 400 عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. هذا ما يتعلق بترجمته في هذه المواعظ التي تقدمت، وكما قلت مدارسة هذه الأخبار لأئمتنا الأبرار عندما نريد أن نقرأ فقههم ضرورية لنعرف قدرهم ومنزلتهم ولنتأسى بهم رضوان الله عليهم أجمعين. فعند ذكرهم تنزل الرحمات ويرضى رب الأرض والسماوات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.